على خير أمة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أيها المشاهدون الكرام في لقاء جديد من لقاءات المحبة، انبثاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. وفي لقائنا هذا نتحدث بإذن الله عز وجل عن المحبة بين الزملاء، نتكلم عن المحبة بين الزملاء. هناك تزامل بين الناس في أعمالهم وفي المهن التي يزاولونها. هؤلاء الزملاء جاءت الشريعة بأمر كل واحد منهم بأن يكون محبا لزميله، يتقرب بهذه المحبة لله عز وجل. لماذا تحب زملائك؟ لأنك بذلك ترضي ربك جل وعلا خالق السماوات والأرضين. لماذا تحب زملائك؟ لأنك بذلك ترتاح في نفسك، تهنأ وتستقر نفسك، ولا تجد الاضطراب والوساوس إلى نفسك سبيلا. لماذا تحب زملائك؟ لأن هناك أمورا مشتركة بينك وبين زملائك، تريد أن تتواصل معهم فيها وأن تتعاون معهم على البر والتقوى في هذه الأمور. ولذلك فإن إيجاد المحبة بين الزملاء، سواء كانوا زملاء في الدراسة أو كانوا زملاء في العمل أو كانوا زملاء في شيء من المهن، فإن هذه الزمالة تستوجب أن يكون كل زميل محبا لزميله، يتقرب بذلك لله جل وعلا. ما هي مظاهر المحبة التي تكون بين الزملاء؟ هناك مظاهر كثيرة، من ذلك أن يكونوا متعاونين على البر والتقوى في أداء الأعمال التي يؤدونها في هذه الزمالة التي تزاملوا فيها. إذا كانوا طلابا تعاونوا في حل واجباتهم، تعاونوا في مذاكرة دروسهم، تعاونوا فيما يتعلق بتحصيل العلم الذي يتدارسونه. إذا كانوا زملاء في مهنة أو عمل، قام بعضهم بتسديد بعضهم الآخر وتقويمه، قام بعضهم بمعاونة بعضهم الآخر، أصبحوا بمثابة فريق واحد، يعاون بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا. إن من مظاهر المحبة التي تكون بين الزملاء أن يحسن كل واحد منهم التعامل والخلق مع أخيه، فيقابله المقابلة الحسنة، لا يؤذيه بشيء من أنواع الأذى، يقوم بالتصرف معه بالأخلاق الفاضلة، أي خلق فاضل فإنه يحرص على أن يكون فاعلا له مع زميله. حسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والآخرة. كذلك يحرص كل واحد من الزملاء على أن يكون طيب اللسان مع زميله، لا يتكلم إلا بالكلام الحسن اللين الذي يرضي زميله ويجعله على أكمل الوجوه وأتمها. إن طيب اللسان من صفات أهل الإيمان ومن جوالب المحبة بين الناس. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. عندما تقابل زملائك بوجه بشوش وابتسامة فاغرة، فإنك بذلك تنشر المحبة بينك وبين إخوانك. هذه الابتسامة أثر من آثار محبتك لزملائك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. كذلك من مظاهر المحبة التي تكون بين الزملاء أن يحرص كل واحد من الزملاء على حفظ أسرار زميله، فلا يذيعها ولا ينشرها بين الآخرين، ولا يتكلم بها عند من لا يرغب الإنسان أن تنتشر أخباره وأسراره إليه. إن حفظك لأسرار زميلك من أسباب تدعيم المحبة بينك وبين هذا الزميل. عندما تسأل عن زميلك وتسأل عن أخباره وتتفقده. مثال ذلك عندما يذهب في إجازة تحرص على السؤال عنه وتعرف أخباره والاطمئنان عليه، عندما يصاب بمرض تحرص على زيارته وتتفقده تزوره ما بين وقت وآخر. في هذا إظهار للمحبة التي بينك وبين جارك. عندما تتفقد أحوال زميلك الدينية وتنظر ما عليه من نقص فتناصحه بأسلوب سهل هين تقبله نفسه، ليس فيه فظاظة وليس فيه قسوة وليس فيه جلافة، فحينئذ تظهر لزميلك المحبة التي تكنها في صدرك تجاهه. إن سكوتك عن معصيته وعن السوء الذي يكون عنده ليس من محبته في شيء، إنما محبته بإخباره بما ينفعه دنيا وآخرة، بما يعود عليه بالخير والصلاح والسعادة في الدارين. هذه هي المحبة الحقيقية. أما سكوتك عنه وعدم إخبارك له بمعايبه وعدم نصيحتك له فهذا ليس من محبته في شيء، بل هو نوع من أنواع الغش والخيانة. لكن كما تقدم يكون بين عيني الإنسان: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. مرة تقول لجارك أو تقول لزميلك إن الخلق الفلاني خلق سيء وتذكر معايبه ولا تنسب ذلك الخلق له، من أجل أن يترك زميلك ويترك مشاركك في العمل أو في الدراسة هذا الخلق، وبذلك تحصل على المحبة الإيمانية وتكون من أهلها. عندما تصف له العواقب السيئة لمن يفعل فعلا معينا فإنك بذلك تكون قد دللته على ما فيه خيره، ومن ثم فأنت ممن اتصف بصفة المحبة. مثال ذلك: علمت بأن صاحبك وزميلك في العمل ابتلاه الله عز وجل بشرب دخان أو غيره، فحينئذ إذا جلست معه ذكرت له أن الدخان سيء الأثر، ووجدت في التقرير الفلاني أن الدخان يسبب المرض الفلاني، إذا وجدت في صحيفة أو في خبر أمرا متعلقا بالدخان وآثاره السيئة فتحت عليه ووضعته على مكتبك أو كرسيك من أجل أن يشاهده زميلك. وهكذا تصرفات سهلة يسيرة تتمكن من إيصال هذه النصيحة له. عندما تذكر له أخبار التائبين من المعاصي التي وقع فيها زميلك حينئذ تكون قد نصحته. تذكر له أن شخصا ابتلاه الله بمثل هذه المعصية ثم إن الله عز وجل عرفه بالآثار السيئة لهذه المعصية فتركها لله جل وعلا ولم يؤثر ذلك عليه، وتذكر له قصص التائبين من أمثال هذه الذنوب والمعاصي. لا شك أن هذا الفعل دليل على أنك تحب زميلك. أما سكوتك عن معاصيه ومنكراته فليس من المحبة في شيء، بل هو غش وخيانة لهذا الزميل. إن من مظاهر المحبة التي تكون بين الزملاء أن يتفقد الإنسان أحوال زميله، هل عليه ديون أو لا، هل عليه عنده مصائب أو لا، ثم بعد ذلك تسعى في تكميل حال زميلك تتقرب بذلك لله جل وعلا. كذلك من مظاهر المحبة التي تكون بين الزملاء أن تحاولوا أن تشغلوا مجالسكم وأوقاتكم بما يعود بالنفع والخير على كل منكم، وأن لا تشغلوها بالتوافه من أخبار من لا تستفيدون من الحديث في أخباره، أو من الكلام في أمور ضارة غير نافعة، أو من اللعب الذي يجعل الإنسان لا يستفيد من أوقاته وتمضي عليه هذه الأوقات بلا منفعة ولا فائدة لا في دنياه ولا في آخرته. إن شغل هذه المجالس التي تكون بين الزملاء بما يعود بالنفع من معلومات نافعة أو مواعظ تؤثر في القلوب أو بالاشتغال والحديث عن مصالح تعود بالنفع والخير على الجميع، لا شك أن هذا دليل على وجود المحبة بين الزملاء. كذلك من مقتضيات ومظاهر المحبة التي تكون بين الزملاء أن يستشير كل واحد منهم صاحبه فيما يعرض له من المسائل، فيعرض له هذه المسائل ويطرحها عليه ويطلب رأيه فيها، وليس الزميل ملزما بأخذ رأي زميله إذا لم يقتنع به، ولا حق للزميل في أن يلزم زميله بالأخذ برأيه، إنما سألك من أجل أن يستطلع الآراء وأن يعرف ما لدى كل إنسان من رأي ومن دليل ومن توجيه وتعليل في مثل هذه المسألة ليحيط بالمسألة من جوامع جوانبها. وقد يكون قد استشار عشرات في هذا الموضوع، فلماذا تلزمه أن يأخذ برأيك والجميع قد خالفك في هذا الرأي؟ إن من مظاهر المحبة التي تكون بين الزملاء أن يثني بعضهم على بعضهم الآخر، وأن يذكروا المحاسن التي فيهم، وأن يعرضوا عن ذكر المعائب. ما من إنسان إلا وفيه معائب، زميلك فيه عيوب، لكنك تتقرب إلى الله عز وجل بالحديث عن المحاسن التي فيه، ولا تكذب بالإخبار بأنه يتصف بصفات ليست فيه، وإنما أصدق بأن لا تخبر عنه إلا بالحسن مما هو فيه، واسكت عن القبيح والسيء، تقرب بذلك لله عز وجل، فإن الغيبة محرمة، والغيبة أن تذكر معائب الآخرين، خصوصا من لهم قرابة أو من لهم علاقة، فمثل الزميل بينك وبينه علاقة الزمالة، ولذلك عليك أن تتقرب لله عز وجل بالإعراض عن معائبه وعدم ذكرها عند الآخرين. يقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره. إن من مظاهر المحبة التي تكون بين الزملاء أن يدعو كل واحد من الزملاء لصاحبه ولزميله بظهر الغيب، يتقرب بذلك لله جل وعلا، فإن الدعاء للآخرين بظهر الغيب مستجاب ويعود بالنفع للداعي وللمدعو له. وقد ورد في الحديث أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول آمين ولك بمثل، يقول آمين ولك بمثل. فانظر كيف كان دعاؤك لأخيك من أسباب تحصيلك للأجر، ومن أسباب رضا الله عنك، لأن الله يرضى عن الداعين، ويكون من أسباب تحصيلك لمثل ما دعوت به لزميلك، ويكون من أسباب دعاء الملائكة لك مع ما سيحصله زميلك بإذن الله عز وجل من دعائك. إن مقتضيات المحبة التي تكون بين الزملاء عديدة كثيرة، وهذه نماذج منها، ولكن أذكر الجميع بأن يصبر الزملاء على زملائهم وأن يعفو عن زلاتهم. ما من أحد إلا وفيه عيب، وما من أحد إلا وعنده نقص، وما من أحد إلا ولديه زلل. فإذا أخذ بعضنا بعضا بالزلل والخطأ والنقص لن تستقيم الأحوال ولن تستكمل الأمور. أما إذا عفى بعضنا عن بعض وصبر بعضنا على بعض فإننا بإذن الله عز وجل سنتجاوز ما يمر بنا من أزمات ومشاكل، وستصفو لنا الحياة ونسعد فيها، ويحب بعضنا بعضنا الآخر. ما هي عوائق المحبة التي تكون بين الزملاء؟ وهل من مقتضى محبتك لزميلك أن تعينه على باطله أو أن تسكت عما لديه من مخالفة لله جل وعلا أو أن تجامله في الباطل؟ هذا ما سنتكلم عنه بإذن الله عز وجل بعد هذا الفاصل، فانتظرونا بعده.
لن تؤمنوا حتى تحابوا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حديثنا عن المحبة بين الزملاء، وهي مما يرضي رب العزة والجلال، ويحصل الإنسان به على الأجور العظيمة، زيادة على ما في ذلك من تحصيل المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة. جاءت النصوص بترغيب المؤمنين أن يلاحظ بعضهم بعضا، وأن يقوم بعضهم بحقوق بعضهم الآخر. انظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، يعني لا يترك نصرته. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في نصوص كثيرة متتابعة تدل على هذا المعنى. إذا أمرت الزميل بمحبة زميله قد يعتذر بأعذار واهية، يقول بأن زميلي سيء التصرفات ويتصرف بتصرفات غير لائقة معي، فكيف تريدني أن أحبه وهو يأمرني بمثل هذه التصرفات؟ فنقول: تقرب إلى الله عز وجل بمحبته، واصبر على أذاه، فإن الصابرين قد بشرهم الله بالخير العظيم. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وحينئذ فاصبر وأبشر بالخير، بل أعف عنه وتجاوز عن سوء تصرفاته، ترجو ما عند الله عز وجل، فتكون بذلك ممن رضي الله عنهم، وتكون بذلك ممن أحبه الله جل وعلا. فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هكذا أيضا يتقرب المؤمن إلى الله جل وعلا بمحبة زملائه، ولو وجدت منهم تصرفات سيئة غير مقبولة، فإنه يصبر ويعفو ويتجاوز، يرجو ما عند الله عز وجل. قلت له: أحب زميلك. فقال: زميلي متكبر يرى نفسه، فكيف تريدني أن أحب من كان متكبرا؟ فنقول: هذا التكبر إنما يعود بالسوء والضرر عليه، ولا يعود عليك بضرر، ومن ثم فأحبه ولو كان عنده تكبر، لأن محبتك له تتقرب بها إلى الله، وأنت المستفيد منها، وأنت الذي تحصل على الأجور العظيمة، فأحبه. وإذا تكبر عنك فأعرضت عنه من أجل هذا، مع بقاء المحبة في قلبك تجاهه، فحينئذ لا يضرك شيء، بل تستفيد الأجور العظيمة وترتفع درجتك عند الله عز وجل. قد يقول بأن زميلي يقوم بإبلاغ الرؤساء بلاغات كاذبة من أجل إنقاص مكانتي ومنزلتي، فإذا سألته: من أين أخذت هذا؟ قال: هذا معلوم، وهذا بسوء ظن يظنه بزميله بدون أن يكون هناك أدلة ولا براهين. هذا السوء في الظن إنما أنزله في قلبك الشيطان، فاحذر من الشيطان، فإنه يريد أن يلقي العداوة والبغضاء بينك وبين أخيك، فاحذر من هذا العدو، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وحينئذ فلا تستجب لهذه الوساوس من الشيطان، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذا قلت له: أحب زميلك تقربا لله عز وجل، قال: هو غدار لا يؤمن جانبه، فكيف تريدني أن أحبه؟ نقول أحبه لله واحذر من غدره، وافعل من الأسباب ما يقيك بإذن الله عز وجل من هذا الغدر، وتقرب بذلك لله جل وعلا، كما تتقرب إلى الله بالحذر من غدره تقرب إلى الله بمحبته ومحبة أن يترك هذا الخلق الرذيل، خلق الغدر، فإن الغدر صفة المنافقين وليست صفة المؤمنين. قلت له أحبه وأحب زميلك لله، قال هو هجرني وتركني، فكيف تريدني أن أحب من أعرض عني ولم يرغب فيني ولم يردني؟ فنقول له أحبه لله واصبر على ما كان منه. هجر المسلم لا يجوز، وهجر المسلم سنة كسفك دمه، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وكونه عصى الله فيك ليس معناه أن تفوت على نفسك فرصة المحبة في الله التي يعظم بها أجرك وثوابك عند الله عز وجل. قال كيف تريدني أن أحبه وهو قد فضله الزملاء علي وأنا أحسن منه، أو فضلته جهة العمل علي وأنا أحسن منه، لن أحبه؟ فنقول سبحان الله، كيف تؤاخذه بفعل غيره؟ هو لم يحصل منه تقصير تجاهك، التقصير حصل من غيره، ومن ثم فإذا لمت أحدا فلم ذلك الذي فضله، ولا تلم زميلك. ومن هنا فاستمر على محبتك لزميلك وتقرب إلى الله عز وجل بذلك، وتعاون معه وتعاون معه. ولو كنت في مقامه أقل من زميلك ففضلتك جهة العمل ورقتك دون زميلك، لم يكن في هذا أي حرج عندك ولا توقف، وستقبل بتلك الترقية وذلك التفضيل. فكيف لا ترضى لزميلك بما ترضاه به لنفسك؟ قلت له أحب زميلك، قال هو يغتابني، هو يذكر معايبي عند الآخرين، لا أتكلم معه بكلمة إلا وينقلها نمام، فأنا لا أحبه. نقول له احفظ نفسك عنده، فلا تتكلم عنده بكلام تخشى من نقله، ولا تتصرف عنده بتصرفات يتمكن من الحديث بها عنك عند الآخرين، وبالتالي فتأمن جانب غيبته ونميمته. أما بالنسبة للمحبة فأنت المستفيد من محبتك له، وأنت الذي تحصل على رضا الله بمحبتك له، ومن ثم فاستمر على هذه المحبة. ولو كنت تكره هذا الخلق الرذيل الذي يتصف به فإنك أنت المستفيد من محبته، ومن مقتضى محبتك له أن تنصحه وأن تحذره من الغيبة والنميمة، وأن تبين له سوء عاقبتهما في الدارين دنيا وآخرة. لماذا لا تحب زميلك؟ قال لأنه يستهزئ بي. قيل له الاستهزاء من صالحك، فإن الله عز وجل يرفع المستهزئ بهم ويقمع أولئك المستهزئين. انظر إلى أنبياء الله، لما استهزأ بهم أقوامهم كان ذلك من أسباب رفعة درجتهم في الدنيا والآخرة، وقد أنقص الله درجة أقوامهم الذين استهزأوا بأنبيائهم. بعض الناس إذا قلت له أحب زميلك اعتذر بأعذار واهية وبأمور تافهة، بأمور تستغرب أن يشتغل العقلاء بنقلها والكلام فيها، وحينئذ نقول يا أيها الزميل ترفع عن هذه التوافه وكن كبير المقدار، اشتغل بعظائم الأمور. هل من مقتضيات محبة الزملاء أن تعينه على باطل؟ لا والله، من محبتك له أن تمنعه عن الباطل. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، نصره وهو مظلوم بحجزه عن الظلم، وليس من محبة الزميل أن تجامله في الباطل، بل كن صريحا معه واضحا مبينا حقائق الأمور له، لا تكن غاشا ولا منافقا معه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل قلوبنا وقلوبكم ممتلئة بخلق المحبة، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وخير الأنام عليك الصلاة.